ويكون مع المؤمنين في أقواله وفي أفعاله وفي قلبه وفي جسمه، في قلبه وقالبه يكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يكون مع الصادقين بنيته وقلبه، ويكون مع الصادقين بجسمه إذا أمكن، فيكون مساكنا لهم ومجاورا لهم، ويكون مع الصادقين بإيمانه وعقيدته وسائر تصرفاته، يكون مع الصادقين. وجاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، بأن لا تحب أحدا إلا في الله عز وجل، ما تحبه من أجل طمع دنيوي أو معروف أسداه إليك. نعم هذا يحب، لكنه محبة ثانوية، أما المحبة الأصيلة فهي محبة الإيمان، حتى ولو لم يسدي إليك شيئا فأنت تحبه لإيمانه وتقواه، تحبه، وهذا أشد. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة ما لها شبيه، حلاوة لذة ما لها شبيه، حلاوة الإيمان ما لها شبيه أبدا، لذة ليس بعدها لذة. وجد حلاوة الإيمان، ما هي الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى وهي الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في استطاعة كل شخص أن يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن ما هو الكلام عند الدعوة والقول، الكلام عند البرهان. إذا كان يحب الله ورسوله فليستقم على طاعة الله ورسوله. فليس المقصود من الإنسان أنه يقول الله أنا أحب الله ورسوله، ما يكفي هذا، يقيم البرهان والعلامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب المؤمن محبة خالصة لله، ليس من أجل طمع دنيوي، ليس من أجل أنه أوصل إليك نفعا من منافع الدنيا، ولا علاقة بينك وبينه، لا بقرابة ولا بصداقة، وإنما تجد في نفسك محبة له لأنه يؤمن بالله ورسوله، دافع في القلب تجده من نفسك، تجد في قلبك ميول إلى أهل الخير، إلى أهل العلم، إلى أهل الدين. إذا وجدت في قلبك هذا فأبشر، إذا وجدت في قلبك ميول إلى أهل الخير وإلى أهل الدين وإلى أهل العلم فأبشر، هذه علامة، علامة على الإيمان. أما إذا وجدت من نفسك نفور وكراهية لأهل الخير فهذه علامة شر، وإن كنت تقول بلسانك أنا أحب أهل الخير ما ينفع القول. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أنجاك الله من الكفر بالإيمان بالله ورسوله، فأنت تكره الرجوع إليه مرة ثانية، كون توقد نار متأججة وتؤخذ وتطرح فيها، هذا أسهل عليك من أن تعود في الكفر. هذا دليل على الإيمان، الذي يبلغ هذه المرتبة هذا دليل على إيمانك. فالذي يكره المعاصي ويكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار هذا دليل على إيمانك. أما الإنسان اللي تساهل في المعاصي، يتساهل في الكفر والكفرة، تساهل في شأنهم، هذا دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. ولا هذه علامات ما أحد يتمكن من تغييرها أو تبديلها، علامات ثابتة. من كان يدعي محبة الله، من كان يدعي الإيمان، فهذه البراهين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر، يعني في الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني تساوى عنده أنه يلقى في نار فتأجج أو يعود في الكفر، فهذا دليل على إيمانه. أما الإنسان اللي كل واحد عنده يقول بلسانه أنه مؤمن وأنه يحب الله ورسوله وأنه كذا وكذا، لكنه ما يفرق بين الناس بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، الناس عنده سواء، بل إنما يحب من بيده مادة وطمع من مطامع الدنيا ولو كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، أو كان لا يصلي، أو كان لا يعرف المساجد، لكنه يحبه لأن بيده طمع من مطامع الدنيا، هذا ما هو من الإيمان، هذا مخالف للإيمان. أين الإيمان؟ الواجب على المؤمن أن يدور مع الإيمان حيثما دار، هذه علامة الإيمان الصادق، وهذه محبة الله سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، علامات واضحة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني ولاية الله اللي هي محبته لا تنال إلا بهذه الأمور، أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد، يقول رضي الله عنه، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني لو كان الإنسان يصوم ويصلي ويكثر لكنه ما يجد في قلبه محبة الأمور الثلاثة، الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله، هذا ولو صام ولو صلى وهو فاقد لهذه الثلاثة هذا ما ينفع شيء. ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه، لأنه هو العبرة بالمظاهر والأعمال الظاهرة، العبرة بما في القلوب، بأعمال القلوب مع الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة لا بد منها ولكن الأعمال الظاهرة وحدها لا تكفي، كما أن أعمال القلوب وحدها لا تكفي، لا بد من الأمرين، لا بد من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ولو كثرت صلاته وصومه، لن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. صارت عامة، يعني أكثر مؤاخاة الناس
على أمر الدنيا، والله من أعطاك شيء من الدنيا أحببته ومن منعك شيء أبغضته. من أعطاك شيء من الدنيا أحببته ولو كان عدوا لله، ومن منعك شيئا من الدنيا أبغضته أو كان فقيرا ما عندي شيء أبغضته ولو كان وليا لله. هذا لا يجدي على أهله شيئا ولو كانوا يصومون ويصلون في الظاهر، لأن العبرة مع ما مع الأعمال الظاهرة العبرة أيضا بأعمال القلوب ومقاصد القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم كما في الحديث، وإنما لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب والأعمال. أما الصور كون الإنسان وسيم جسيم حسن المنظر حسن الثياب أو عندها أموال الدنيا، هذا لا يساوي عند الله شيئا. الله إنما ينظر إلى الأعمال وإلى القلوب، الأعمال الصالحة والقلوب الطيبة. أما قضية المنظر الظاهر والأموال هذه متاع زائل، هذه ما تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا ورد في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لماذا أشعث أغبر؟ ما عليه مظهر ولا عليه، لكنه ولي لله سبحانه وتعالى. لو أقسم على الله، لو حلف على الله لأبر الله بقسمه، لأن الله يحبه. ما هي العبرة بالمظهر، العبرة بالقلوب والأعمال الصالحة والحب في الله والبغض في الله، هذا المدار. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا خرج من بلد إلى بلد أخرى يقصد زيارة أخيه في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا من الملائكة، يعني على طريقه جلس الملك على طريقه، فلما مر قال له إلى أين تريد؟ اسأله. قال أريد البلد الفلاني. قال لماذا؟ ما قصدك؟ قال أريد أن أزور أخا لي في الله. قال له هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني هل كان أنه مسجد لك معروف؟ فأعلم معك جميل تبي تروح تزوره من أجله؟ قال لا غير أني أحببته في الله. فقال إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه علامة الإيمان والمحبة في الله والبغض في الله عز وجل. فالإنسان يحب المؤمنين ولو كانوا في أقصى الدنيا، ما هم من أهل بلده ولا من جماعته، ولو كانوا أبعد الناس عنه، ما هم بإخوانه ولا أولاده ولا بني عمه. فالذي يجمع بين المؤمنين هو الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من جهة الخلقة كلكم سواء، ما فيه مزية. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الشعوب وهذه القبائل وهذه الأسر وهذه الأنساب إنما هي من أجل التعارف فقط، ولكن التقدم عند الله ليس بالأنساب ولا بالأسر ولا بالشعوب، تقدم عند الله بشيء واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فأكرم الخلق عند الله هو التقي، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان ملكا أو صعلوكا، إن الله عليم خبير. فميزان العباد الذي يقومون به هو التقوى، أما الأمور الأخرى من الأنساب والأموال والجنسيات فهذه مطرحة لا قيمة لها، هي لها قيمة مؤقتة، لها قيمة مؤقتة، لكن القيمة الثابتة والنافعة هي التقوى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من مقتضى محبة الله ومحبة أوليائه أنك تفرح لفرحهم وتهتم لهمهم وتحزن لحزنهم. أما الذي هو على العكس، هو على العكس، إنما يفرح بطمع الدنيا، فهذا لا قيمة له، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أو يفرح بالجاه والسلطان والفخفخة الظاهرة، هذه كلها تزول ولا يبقى منها شيء، راح ملوك وسلاطين وراح دول ذهبت وانطردت ولم يبق معهم في حسابهم إلا الأعمال، أبدا ما بقي معهم إلا الأعمال. فالحاصل أن الحب في الله والبغض في الله عليهما مدار عظيم، وقد غفل كثير من الناس عنهما اليوم، بحيث صار الميزان عند الناس هو ميزان المال والجاه والسلطان دون نظر إلى دينه وإلى عقيدته وإلى قربه من الله عز وجل، إلا من شاء الله. فالواجب علينا أن نحيي هذا الأصل وأن نعرف هذا الأصل وأن نعمل به، لأنه هو الباقي، وما سواه يفنى ويضمحل، والله المستعان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترك المجال إذا كان هناك شيء من الأسئلة، لأن الإخوان قدموا لي ورقة يعاتبون فيها على الاستمرار في الكلام. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ وأجل مثوبته وغفر الله لنا وله. وردت إلينا بعض الأسئلة واخترنا شيئا منها مما هو متعلق بالموضوع. هذا سائل يقول: ما هو أثر الصحبة الصالحة في محبة الله، وكذلك أثر الصحبة السيئة في محبته لله، وكذلك أثر الصحبة السيئة في هذه المحبة، وما هي الأمور التي يجب أن يعملها تجاه هذا النوعين من الصحبة حتى تتم محبة الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما محبة الصالحين فأثرها ظاهر، في أن الإنسان ينال من الله عز وجل الرضا وينال محبة الله، كما في الحديث: فإن الله أحبك كما أحببته فيه. فإذا أحب المؤمن أخاه المؤمن من أجل إيمانه، فإن أعظم ثمرة لذلك أنه ينال محبة الله له. وثانيا أنه يقوى إيمانه، ولهذا جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمحبة الصالحين ومجالستهم تقوي الإيمان وتزيد في الإيمان، لأنهم يذكرون بالله عز وجل ويبصرون جليسهم بما ينفعه عند الله ويحذرونه مما يضره، فهو يستفيد من محبتهم ومجالستهم الاستقامة وتصحيح الأخطاء التي قد تكون عنده وهو غافل عنها أو متساهل فيها، فهو يستفيد من توجيههم ويقتدي بأخلاقهم أيضا. ومن فوائدها أنه تنزل عليه الرحمة معهم، إذا جلس معهم تنزل عليه الرحمة معهم، كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمجالسة الصالحين تفيد هذه الأمور العظيمة، ومجالسة الأشرار ومحبتهم على العكس تجلب للإنسان الشرور، تبعده عن الله عز وجل، يبغضه الله عز وجل، لأن من أحب أعداء الله أبغضه الله، ويسري إليه من أخلاقهم وشرورهم ويقتدي بهم في السوء. وإذا نزل عليهم غضب أو مقت من الله يناله من ذلك. وليس هذا خاصا بأن ينزل عليهم عذاب ظاهر، هلاك ظاهر أو ضرب أو موت، لا، قد ينزل شيء في القلوب، ينزل شيء في القلوب وهذا أشد، ينزل عليهم غضب الله ومقته في قلوبهم فيصيب هذا المخالط لهم. وإذا جلسوا على معصية وعلى منكرات فإنه يناله منهم، إن شاركهم فإنه يناله إثم المعصية، وإن لم يشاركهم فإنه يناله الرضا، الرضا بالمعصية وعدم الإنكار. ولذلك لعن الله بني إسرائيل بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأعظم جواب على هذا السؤال هو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك شيء يمنحك شيء، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة، يعني وقت جلوسك عندها تجد رائحة طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فمخالطة أهل الخير ومجالستهم ومودتهم تفيد خيرات كثيرة، ومجالسة أهل الشر تفيد شرورا كثيرا.
سائل يقول: ما رأيك في من يقول أنه يحب الله والرسول ولكنه يقصر في بعض الأمور بحلق اللحية والثوب وإسبال الثوب، هل عليه خطر أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
نعم، قد يبقى في قلبه شيء من محبة الله ورسوله ولو كان يفعل بعض المعاصي، لكن هذا الباقي على سبيل الزوال إن لم يتعاهد نفسه ويرجع إلى الله ويتوب، فإن هذا الباقي في سبيل زواله من قلبه. فالذي يحب الله ورسوله محبة صحيحة يبتعد عما يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن استمر على المعاصي فإن هذا يقضي على ما عنده من محبة الله ورسوله بالتدريج. نعم.
هذا سائل يقول: عندي أخت موظفة تخرج الساعة الخامسة وهو قريب من وقت صلاة المغرب، ومكان عملها يبعد عن البيت تقريبا 30 كيلو، وقد تفوتني الصلاة في المسجد، فهل أصلي في الطريق وأنا أخاف عليها أم أؤجل الصلاة حتى أصل إلى البيت؟
ذهابك مع أختك ومحافظتك عليها هذا شيء طيب، وإن كان الأولى أن أختك تلتمس عملا قريبا لا يحتاج إلى هذه المسافة وهذه المشقة، فتحاول أن تنقل عملها في مكان قريب من بيتها حتى تسلم، وإن تركت العمل واقتصرت على عمل بيتها فهذا أحسن وأتم وأحفظ لها على كل حال. أما ما سألت عنه من أن الطريق بعيد وأنك تخرج معها ولا تتمكن من الصلاة في أول وقتها، فما أدري ما هو المانع من أنك تنزل في الطريق وتصلي ثم تواصل السير، فإذا كان يمكن هذا بأنك في أثناء الطريق تنزل وتصلي تؤدي الصلاة في أول وقتها وتواصل السير، إذا أمكن هذا فإنه أحسن وأتم وأبرى للذمة، أما إذا لم يمكن فإن عليك أن تصلي إذا وصلت، بشرط أن تكون تصل إلى المكان قبل خروج الوقت، قبل خروج وقت الفريضة. أما إذا كان سيخرج وقت الفريضة فإنه يجب عليك أن تصلي في الطريق ولا تؤخرها حتى يخرج وقتها.
نعم
فريضة المغرب يخرج وقتها بمغيب الشفق الأحمر، بدخول وقت العشاء يخرج وقت المغرب. نعم.
سائلة تقول: أنا طالبة في المدرسة ونصلي في المدرسة جماعة حيث تأمنا معلمة وتكون في الوسط. السؤال: هل فعل المعلمة موافق للشرع؟ وهل المرأة وقوفها في الصف الأول خير أم الصف الأخير؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا بأس بصلاة النساء جماعة تأمهن واحدة منهن وتقف في الصف، وإن وقفت أمامهن فلا بأس، لكن الأحسن أنها تقف في صفهن وتصلي بهن جماعة. هذا الجواب عن الجزء الأول من السؤال. أما الجزء الثاني وهو أيه أفضل للمرأة، الصف الأول أم الصف الأخير من صفوف النساء، فهذا فيه تفصيل. إذا كانت النساء بحضرة الرجال يصلين في المسجد وليس بينهما حاجب فإن خير صفوف النساء آخرها كما في الحديث، لأن هذا أستر للمرأة وأبعد لها عن الرجال. أما إذا كانت النساء يصلين وحدهن في مكان مستقل أو يصلين مع الرجال ولكن في مكان مستور، فإن الأفضل الصف الأول لأنه أقرب إلى الإمام وأقرب إلى سماع القرآن، فالصف الأول إذا كنا مستترات عن الرجال سواء صلينا وحدهن أو صلينا مع الإمام، الصف الأول في هذه الحالة أفضل لأن المحذور قد زال وهو رؤية الرجال لها. نعم. إيه بقدر ما تسمع، نعم بقدر ما تسمع النساء خلفها ولا يتجاوز صوتها إلى الخارج بحيث يسمعه الرجال، جهرها بصوتها بحيث لا يسمعها الرجال لا مانع منه، أما إذا كان يسمعها الرجال فلا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد استقبل في الأسبوع قبل الماضي رجل نصراني إلى هذه البلاد وهو كافر، وقد استقبل بحفاوة زائدة مع كثير من الأعطيات التي أعطيها، وهذا الاستقبال يدل على حبه، حتى أن أحد المعلقين قال فيما قاله عنه: هذا معبود الجماهير. ويقول بعض الناس ممن اغتروا به وخاصة من الشباب: نحن نفتخر بقدوم مثل هذا الشخص إلى بلادنا، فهل هذا يعد من الولاء؟
لا شك أن هذا من الولاء، هذا خطر عظيم
خطر عظيم على من قاله أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل، فهذا لا شك أنه خطر عظيم وكلام سيء. وإذا قال هذا معبود هذا يرد عن الإسلام، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الصواب، وعلى المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأمور وأن يحذروا منها إخوانهم المسلمين، وأن لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور، فإن الكافر عدو لله ورسوله مهما كان، فلا يجوز لنا أن نحتفل به وأن نكرمه وأن نظهر محبته ونشجعه على الباطل، هذا لا يجوز. وإذا كان مع هذا كلام مثل من نوع هذا الكلام فالأمر أشد وأخطر والعياذ بالله.
سائل يقول: نعلم أن لمس الذكر من نواقض الوضوء إذا كان بدون حائل، ولكن لا ندري بالنسبة للطفل الصغير الذي تنظفه أمه دائما، هل ينتقض وضوءها إذا لمست عورة الطفل أم لا؟ وهل التمييز بالنسبة للطفل يعتبر هنا أم لا؟ أفتونا مأجورين.
مس الذكر مباشرة ينقض الوضوء سواء من صغير أو من كبير، حتى الطفل الصغير اللي عمره سنة أو أقل أو أكثر إذا لمست المرأة ذكره بدون حائل فإنه ينتقض وضوءها لعموم الحديث. نعم. أما النظر ما ينقض الوضوء، لكنه النظر بشهوة يكون حرام لكنه لا ينقض الوضوء. نعم.
هل لعب الورقة حرام مع عدم التأخر عن أوقات الصلاة؟ قد يعلم فضيلتكم أنه عندما يجتمع أكثر من نفر فإنهم يتعرضون لأعراض الناس كالغيبة والنميمة وغير ذلك، وهل هناك فرق إذا كانت بمال أو بدونه؟
إذا كان لعب الورق بمال فهذا هو الميسر، هذا هو الميسر، لعب الورق بالمال هذا هو القمار والميسر الذي حرمه الله وجعله قرينا للخمر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، والميسر هو القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا كان بمال فهو الميسر أو القمار، وإذا كان بدون مال فإنه أيضا لا يجوز، لأنه يشتمل على محذورات: أولا أنه يحصل بسببه السهر الذي يؤخر عن صلاة الفجر، الإنسان إذا سهر على لعب الورق ولم ينم إلا متأخرا فإنه بين أمرين: إما أن يقوم لصلاة الفجر وهو كسلان وثقيل، أو أنه ينام عن صلاة الفجر ويتأخر عن صلاة الجماعة، أو يصليها خارج وقتها بعد ما تطلع الشمس، هذه محاذير عظيمة. والأمر الثالث أن لعب الورق حتى ولو لم يكن على عوض وعلى مال فإنه يسبب مخالطة الأشرار، لأن الغالب لا يلعب الورق إلا السفهاء، ما حد طلبة العلم الطيبين ما هم رايحين يلعبوا الورق، ولا الناس الطيبين ما هم رايحين يلعبوا الورق، إنما يلعب السفهاء والشباب الطايش، فمخالطة هؤلاء تؤثر على الإنسان، تؤثر عليه السفاهة، خفة العقل والتساهل في أمور الدين. أيضا من ما يحصل فيها الكلام الخبيث، الشتم والسب والذي يحصل بين اللاعبين، هذا من المحاذير. ومن المحاذير أيضا العداوة، لأن المغلوب سيجد في نفسه على الغالب شيء من الكراهية والحقد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهي تورث شرور ومفاسد حتى ولو لم تكن على مال، سهر يسبب التأخر عن صلاة الفجر أو التثاقل عنها، مخالطة للسفهاء والأشرار، كلام سيء، عداوة في القلوب، فلا خير فيها. نعم. فيها إضاعة للوقت، إضاعة للوقت. لا لا يقرأ كتب ولا ينام، بس أحسن كونه ينام أحسن. إيه نعم، علشان إنه يقوم آخر الليل، إما يقوم مبكر آخر الليل ويصلي ما تيسر ويوتر، أو على الأقل يصلي الفجر. ما نبي له إنه يقرأ كتب ولا نبي له، ينام بس أحسن. نعم.
بعض الناس يثني على الكفار ويمدحهم بسبب تقدمهم العلمي، وفي المقابل يسيء للمسلمين بسبهم بسبب وضعهم الذي هم فيه الآن، وقد تصل إلى درجة الكراهية مع أنهم موحدون. هل في ذلك موالاة للكفار؟ أفيدونا أثابكم الله.
هذا من أشد الموالاة، هذا ردة عن دين الإسلام، الذي يمدح الكفار ويعظم الكفار ويسخر من المسلمين ويستهزئ بالمسلمين، هذه ردة. قل الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كون الكفار بيدهم شيء من متاع الدنيا وحطام الدنيا، هذا لا يقتضي محبتهم وتعظيمهم. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمؤمن على خير ولو كان ما عنده قطمير من المال، الإيمان اللي في قلبه والعمل هذا خير من الدنيا وما فيها. أما الكافر فلو جمعت له الدنيا بحذافيرها فإنه لا خير فيه، وهو شقي عند الله سبحانه وتعالى. ولو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. صحيح أنه مطلوب من المؤمنين أن يستعدوا وأن ينشطوا في طلب ما يعينهم على طاعة الله ويغنيهم عن أعدائهم، هذا مطلوب من المسلمين. لكن إذا قصروا فهذا لا يقتضي بغضهم والسخرية بهم، بل يقتضي مناصحتهم وحثهم على الاستعداد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تعالى: وخذوا حذركم. أما أنه يبغض المسلمين أو يتنقص المسلمين أو يسخر منهم، هذه ردة عن دين الإسلام. وكونه يمدح الكفار ويثني عليهم لما عندهم من حطام الدنيا، هذا أيضا ردة عن الكفار عن الإسلام. نعم.
هل إذا سكت الإنسان على جيرانه الذين لا يؤدون الصلاة في المسجد؟
أما كونه يقول إن الكفار سبقونا وجدوا في طلب دنياهم وأتقنوا الصناعة ونحن تأخرنا، من باب التأسف على وضع المسلمين، هذا الشيء طيب. أما كونه يزيد على هذا الحد ويمدح الكفار ويثني عليهم ويقول هذول الناس وهذول اللي، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم.
هل سكوت الإنسان على جيرانه الذين لا يؤدون الصلاة في المسجد ويسمعون الملاهي وعدم نصحه لهم مع إنكاره لذلك العمل دليل على عدم محبته لله؟ وإن كان كذلك فكيف يقوم بنصحهم؟ أرشدونا أثابكم الله.
السكوت عن نصيحتهم ووعظهم وإرشادهم هذا دليل على نقص محبة الله، ما هو على عدم محبة الله، لا، دليل على نقص المحبة في قلبه، عنده نقص، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى النصيحة، ولا سيما الجيران فإنهم أحق الناس بالنصيحة والموعظة، ولا ييأس، لا ييأس من صلاحهم ومواصلة الجهود معهم، لعل الله يهديهم. لا، إذا شاف أن النصيحة لها جدوى يستمر. نعم.
إذا أبغض شخص
أيضا هناك حل آخر، إذا نصحهم ولم يمتثلوا هناك مراكز الهيئة يبلغ عنه، يقول هؤلاء جيراني لا يصلون، يبلغ مراكز الهيئة والهيئة تقوم بالواجب إن شاء الله. نعم. نعم. أخوه في البيت أولى بالمناصحة الإلزام بطاعة الله عز وجل. نعم.
نرجو عدم الأسئلة الجانبية. إذا أبغض شخص في الله هل يخبره أنني أبغضك في الله؟
إذا كان في هذا مصلحة إذا أخبره أنه يخجل ويتوب إلى الله يخبره بذلك، أما إذا كان ما في مصلحة فربما يكون فيه زيادة شر وزيادة أنه إن ذاك يتجرع على المعصية أكثر ويعاند فلا يخبره، لكن يبتعد عنه. نعم.
كيف يستطيع الإنسان معرفة أن الله سبحانه وتعالى يحبه وكذلك الناس؟
يستطيع أن إذا وجد من قلبه محبة لله عز وجل، إذا ذكر الله فإن قلبه يحب الله ويخاف من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا كان الإنسان يطمئن بذكر الله ويحب كلام الله، يحب استماع القرآن، تلاوة القرآن، يحب الصالحين والمؤمنين، فهذا دليل على محبته لله عز وجل. هذه علامات المحبة عنده. نعم. أما إذا كان على العكس هذا دليل على أنه لا يحب الله عز وجل، ولكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب، لا يقلق من رحمة الله. الإنسان إذا وجد من نفسه إعراض أو اشمئزاز من الخير يقلق من رحمة الله، لا، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويسأل الله، يدعو الله أن الله يهديه وأن الله يرزقه محبته ومحبة أهل الخير، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم.
سائل يقول: ما حكم من أخذ راتبا من الدولة وهو لا يحضر بعض الأيام للدوام، وذلك بناء على موافقة من رئيسه المباشر في الإدارة؟ أفيدونا أثابكم الله.
إذا كان تأخره لعذر شرعي يجيزه نظام ولي الأمر فلا حرج في ذلك، لأن هذا عذر شرعي. أما إذا كان تأخره عن تهاون وتكاسل وتحايل على البطالة هذا لا يجوز، هذه خيانة، وهذا يأخذ مالا لا يحل له، أنه يأخذ مال بدون مقابل، ولي الأمر لم يسمح له بهذه المال إلا في مقابل العمل وحفظ الوقت. فإذا لم يكن له عذر في تأخره وإنما هو من باب الكسل ومن باب التساهل والتحايل هذا لا يجوز له، وإذ الرئيس لا يعفيه من المسؤولية، هذا راجع إليه هو. إذا اقتنع أن تأخره لعذر شرعي هذا لا بأس، أما إذا لم يكن لعذر شرعي فهذا لا يجوز له ولو أذن له رئيسه. نعم.
ما حكم النظر إلى المسرحيات التي تسمى مسرحيات إسلامية لقصد الدعوة ومعالجة المشاكل الاجتماعية؟
والله أنا لا أحبذ هذا، أنا لا أحبذ النظر في هذه المسرحيات ولا في هذه التمثيليات، لأن اللهو فيها أكثر من الحقيقة، واللي يناظرونها إنما يناظرونها للتفرج وتمضية الوقت. والدعوة إلى الله لها طرق غير هذا، دعوة إلى الله علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد أكمل الله به الدين وشرع لنا وسائل الدعوة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نراجع سيرته وطريقته في الدعوة إلى الله ونتابعها، هذا هو الطريق الصحيح للدعوة. أما التمثيليات هذه ليست من طريقة الرسول، هذه مستوردة من الكفار، وإن كانوا يقولون نحن جعلناها حولناها إلى إسلاميات أو ما أشبه ذلك، فأنا لا أوافق على هذا ولا أقر هذه التمثيليات. نعم.
هل إذا جلس الإنسان عند المباريات في التلفاز وقت الصلاة هل يعد أن هذا قد اتخذ التلفاز إلها من دون الله لأنه قدمه على الصلاة؟
يعتبر أنه اتخذ إلها بحسب يعني ما هو بإله من كل وجه أن عبده صار مشرك خارج من الملة، لا، لكن يعتبر أنه اتخذ هذا الشيء مقدما على طاعة الله عز وجل، فيكون قد مثلا حصل عنده من المخالفة لأمر الله بحسب ما أخل به من ما أوجب الله عليه. فمن أطاع نفسه وأطاع رغبته وقدمها على ما يحبه الله فقد اتخذها إلها. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا يكون عنده شيء من هذا، وإن لم يكن وصل إلى حد الإشراك الأكبر أو الكفر الأكبر خرج من الملة، لا، لكن يكون عنده شيء من هذا الأمر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
حدث وأجل مثوبته وسدد خطاه، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير ننبه عن محاضرة ستقام غدا إن شاء الله في جامع الملك عبد العزيز، شخصية المسلم كما وصفها القرآن للشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكذلك منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام في جامع الأمير سلطان بالروضة يوم السبت، والله يتولى السرائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.